إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم وأن يزيدنا هدى على هدى، ونحن نعيش مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. وقد مرت معنا أيها الإخوة الأخوات أذكار عظيمة وهدايات جليلة مع نبينا صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. تلاحظ كما مر معنا أن هدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم يكون في كل أحوالك في هذه الحياة الدنيا. فمر معنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما يقوله عند استيقاظه من نومه وعند النوم، إذا دخلت الخلاء، إذا خرجت من الخلاء، إذا مشيت إلى المسجد، إذا خرجت من بيتك، إذا ركبت دابتك، إذا صليت كيف تصلي وماذا تقول في صلاتك وبعد صلاتك من أذكار. كذلك مر معنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الطعام والشراب واللباس إلى غير ذلك، حتى ختمنا الأمر بهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الميت عند الجنازة وما يكون عند الموت وكيف يجهز الميت. فتلاحظ أن هذا الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم، هدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، يعني يشمل أهم أحوالك في هذه الدنيا وأنت تعيش. فاليوم الإخوة نقف مع أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال مختلفة للمسلم في اليوم والليلة. وسبحان الله، لو تفكرت في الأذكار النبوية ترى أن كل حال للمسلم في اليوم والليلة يقارنه ذكر من الأذكار، بل بلا مبالغة لو قلت ما من حركة يتحركها الإنسان إلا وترى عندها ذكر في السنة من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا والله يجعل الإنسان على الهدى في كل حركاته وسكناته. فالله أكبر، ما أجمله من دين، ما أعظمه من دين، ما يجعل للمسلم حركة يتحركها إلا و يجعل لك فيها ذكرا مناسبا مع هذا الحال ومع هذه الحركة. حقا كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتعالوا الإخوة نقف مع هذه الأحوال المختلفة في اليوم والليلة، وكيف يكون في المسلم على هدى وذكر لله جل وعلا. تأمل، إذا لقيت أخاك المسلم يأتي هنا الهدي العظيم السلام، تسلم على أخيك المسلم، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. فنشر السلام يولد المحبة بين الناس والألفة. وأيضا السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله وضعه الله تعالى في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. فأنت لما تسلم تذكر اسم الله تعالى، وما أجمل هذه التحية أن تقول لأخيك المسلم السلام عليكم، يعني أسأل الله تعالى أن يسلمك من المعاصي والذنوب، أن يسلمك من الشرور والآثام، تعطيه الأمان. ورحمة الله وبركاته أن يبارك لك في عمرك وفي جسدك وفي أهلك وفي مالك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قلتها كاملة تفوز بثلاثين حسنة كما جاء في الحديث. إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله 20، إذا قلت السلام عليكم 10 حسنات. فإذا هذه التحية فيها خير عظيم، وهي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم علمناه إياه إذا التقيت بأخيك المسلم وهو يرد عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجاء أيضا في بعض الأحاديث ومغفرته، هذا يعني في الرد. ثم أيضا من الهدايات أخوك المسلم إذا عطس أمامك، تأمل حتى عند العطاس هناك هدي نبوي، تقول العاطس يقول ماذا؟ الحمد لله. وتأمل إلى هذه الكلمة ما أنسبها في هذا المقام، كما اكتشف الآن حديثا أن العطاس هذا يخرج فضلات الدماغ مثل المضخة هكذا تضخ ويضغط على الشيء فيخرج منه الأذى. ثم أيضا يعني قالوا إن جسم الإنسان في الحقيقة تتوقف حياته وتتوقف الأعضاء عن العمل، في هذه الفترة اليسيرة كأنها موتة يسيرة للإنسان إذا عطس. ذلك أنت إذا عطست ما تشعر بنفسك، ما تكاد يعني ما تستطيع تفتح عينك ولا شيء، فهذه كأنها موتة صغيرة ثم تعود لك الحياة، تقول الحمد لله، فيقول صاحبك لك يرحمك الله، تقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. تم إلى يعني هذه الكلمات اللطيفة الجميلة في شكر نعمة الله تعالى حتى عند هذه الحركة. وإذا تثاءب الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع أو فليرد ما استطاع، فليرده ما استطاع يعني تكظم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال فإن الشيطان يضحك منه، لأن التثاؤب يعني يؤدي بك إلى الكسل، فالشيطان يريد هذا منك أن تتكاسل عن طاعة الله. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكظم، هكذا مثلا تقبض على أسنانك أو يعني إذا غلبك تضع يدك ولا تخرج صوتا أو كذا، بل هذا من يعني كمال الأدب في التثاؤب. ثم كذلك إذا جلست مجلسا مع إخوانك عليك أن تكثر من ذكر الله والاستغفار. نعم مع الحديث في الدنيا لا تنسى ذكر الله. ابن عمر رضي الله عنه يقول كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وكفارة المجلس تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذه في نهاية المجلس إذا قلتها يكفر الله تعالى عنك السيئات التي وقعت في هذا المجلس. ثم كذلك إذا وقع في قلبك محبة لفلان أيضا يأتي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال فليعلمه، قال فإنه خير في الألفة وأبقى للمودة. فإذا أحببت فلانا في الله تذهب إليه تقول له يا فلان إني أحبك في الله، فيقول لك أحبك الله الذي أحببتني فيه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل كيف الألفة يعني تعظم بهذه الكلمات اللطيفة. ثم إذا صنع إليك أخوك المسلم معروفا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، لأن هذا المسلم قد أرجع جزاءه إلى الله جل وعلا، قال جزاك الله خيرا وتدعو له بالخير. فإذا هذا أيضا هدي نبوي جميل. كذلك إذا تزوج أخوك المسلم وحضرت وليمة عرسه تدعو له كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بعض الناس قد يدعو بدعوات أو يقول يعني بالرفا والبنين وغير ذلك مما كان يقوله الجاهلية، لكن نحن انظر إلى هدي نبي الهدى كيف جميل. أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول للمتزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، ما أوجز هذه الكلمات وأجملها. ثم كذلك إذا رأيت مبتلى ماذا تقول؟ رأيت إنسان مثلا مبتلى بمرض أو شيء فتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، مباشرة تتذكر نعمة الله تعالى عليك. وأيضا إذا زرت مريضا ماذا تقول له؟ لابد الإخوة أن نكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحوالنا. تزور المريض تقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله. سبحان الله ما أجمل هذا الذكر، تذكره أن هذا المرض خير له، أن هذا المرض يطهره من السيئات والذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته، قال حتى الشوكة يشاكها إلا كفر به من سيئاته. فتذكر المريض بهذا تقول لا بأس طهور إن شاء الله، يعني هذا المرض يطهرك من السيئات، طهور إن شاء الله. وأيضا تدعو له بالشفاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أن ندعو نقول 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، تقولها 7 مرات. قال فإن قالها 7 قال إلا عفاه الله تعالى ما لم يحضره أجله. إذا قلت هذه الكلمات يعافي الله تعالى هذا المريض إلا إذا كان هذا المرض فيه نهايته وأجله. ثم كذلك يعني إذا شعرت أنت بألم في جسمك، طبعا تقرأ على نفسك المعوذات والقرآن، القرآن كله شفاء، ولكن أيضا أرشدنا نبي الهدى أن نقول تضع يدك على موضع الأذى وتقول بسم الله 3 بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، تقولها 7 مرات. هذه من الأدعية التي جاءت في يعني الرقية الشرعية. كذلك أولادك تعوذهم، تقرأ عليهم المعوذات وتنفث عليهم، وكذلك تعوذهم بما كان يعوذ به النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، كان يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. تقول هكذا لولدك الصغير، تعيذه بهذه الكلمات، الله يحفظه، وما يستطيع أن يقرأ على نفسه صغير ما يفهم شيئا. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو من أخيه ما يعجبه قال فليدعو له بالبركة، فإن العين حق، حتى لا تصيب أخاك المسلم بالعين، والعين تنتشر الآن بين الناس. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر هذه الأمة موتا بالعين، فالإنسان دائما يكون في حصن وفي ذكر لله تعالى ويدعو لإخوانه بالبركة. كذلك أيضا من الأذكار والهدي العظيم الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم أن المسلم حتى في تعامله مع الأحوال الكونية يكون على هدى. كيف ذلك؟ تأملوا الإخوة. أول المسلم عموما يكون متفكرا في هذا الكون، يعظم الله تعالى كلما رأى هذا الكون العظيم، يربطه بخالقه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم تأملوا إلى هذه الهدايات من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تأخر نزول المطر أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الاستسقاء وأن ندعو الله تعالى، نفتقر لله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ومن دعائه أيضا أنه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. قال أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته لنا قوة وبلاغا إلى حين. دعاء فيه الافتقار إلى الله جل وعلا والانكسار إليه. كذلك إذا هبت ريح ربما تكسر شيئا من متاعك أو بيتك أو كذا، فبعض الناس يتأفف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، قال فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فهذه الريح مأمورة، الله تعالى هو الذي يصرفها، فتلجأ إلى الله جل وعلا. كذلك إذا نزل المطر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صيبا نافعا، وبعد المطر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، يشكر الله تعالى. وأيضا إذا سمعت الرعد كان عبد الله بن الزبير يترك الحديث رضي الله عنه ويقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، تستشعر أن هذا المخلوق العظيم من مخلوقات الله يسبح الله تعالى، فتقول هذه الآية. وكذلك إذا رأيت الهلال في بداية الشهر الهجري ترى الهلال، فيأتي أيضا هدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، تقول الله أكبر اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، وفي لفظ قال بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. الله أكبر، ما أجمل هذا الذكر. هكذا تخاطب الهلال، تقول له ربي وربك الله، ثم تسأل الله تعالى أن يكون هذا الشهر، يهل الله تعالى عليك هذا الشهر بالإيمان والأمن والسلامة في دينك ودنياك والإسلام. تأمل كيف تعاهد ربك في بداية كل شهر، يعني أو تسأله جل وعلا أن يعطيك الإيمان والأمان حتى تعبد الله تعالى. كذلك الإخوة يعني تأملوا إلى هذا الهدي الجميل، بلغ هذا الهدي إلى أن نذكر ربنا جل وعلا حتى إذا سمعنا أصوات بعض الحيوانات. أي دين يأتي بهذا الأمر؟ هذا دين الإسلام، هذا هدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، الديك يوقظ للصلاة فلا تسبه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله تعالى من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار ونباح الكلاب فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، فإنها رأت شيطانا. فحتى سبحان الله في التعامل مع الحيوانات هناك بعض الأذكار. وأيضا إذا نزل المسلم يعني مكانا، ذهبت إلى البر أو إلى البحر ونزلت مع أولادك في رحلة، تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال إذا قالها لم يضره شيء في ذلك المنزل. وأيضا إذا يعني دخلت السوق، إذا دخلت السوق النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. تأمل، تقولها مرة واحدة ماذا يكون الجزاء؟ قال كتب الله له 1000000 حسنة. الله أكبر، لأن سوق موطن غفلة، فإذا ذكرت الله تعالى يرجى لك الأجر العظيم، لأن قلبك معلق بالله وأنت في السوق تذكر الله، فهذا يدل على إيمان في قلبك وإقبال على الله جل وعلا. كذلك إذا غلبك دين ماذا تقول؟ جاء رجل إلى علي رضي الله عنه يشكو من دينه ويسأله، فقال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك من الديون مثل جبل صير لا قضاه الله تعالى عنك. جبل صير هذا جبل عظيم. فعلمه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك، هكذا تلجأ إلى الله. والله من أسقط حاجته على ربه جل وعلا ولجأ إلى الله وافتقر إلى الله، الله تعالى يفك كربه. ولكن الإنسان إذا علق قلبه بالناس ويذهب إلى فلان وفلان، نعم أنت تبذل الأسباب، لكن قلبك يعلق بالله وحده جل وعلا، وتدعو الله تعالى أن يكشف همك ويقضي دينك. كذلك إذا يسر الله تعالى لك مالا وذهبت بهذا المال إلى صاحب الحق، أيضا هناك ذكر علمناه نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، تقول بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. إنما جزاء السلف، أنت أعطيتني المال وسلفتني هذا المال، فجزاؤك ماذا؟ الحمد والجزاء والأداء. قال إنما جزاء السلف الحمد والأداء. كذلك إذا استصعب عليك أمر في أي أمر من شؤون الحياة، في عملك في بيتك استصعب عليك أمر، تقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تلجأ إلى الله تعالى أن يسهل لك أمرك. كذلك عند إذا وقع عليك أمر يعني تكرهه، فتقول قدر الله وما شاء فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أرشدنا إلى هذه الكلمة، وقال ولا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، تقول لو كان كذا لكان كذا وكذا، ماذا تستفيد من هذه الكلمات؟ تزداد تسخطا وتضجرا على القدر، ويعني تزداد هما وحسرة وألما في قلبك، ما تنتفع شيئا ولا يتغير شيء من الواقع. فسلم أمرك إلى الله، تقول قدر الله ما شاء فعل. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ما يسوءه يقول الحمد لله على كل حال، وإذا جاءته نعمة يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فتكون راضيا حامدا لربك في كل أحوالك، في السراء والضراء، وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كذلك إذا رأيت شيئا يعجبك، تعجبت من أمر أو أمرا باهرا، ويعني فأيضا هنا تسبح الله، تقول سبحان الله وتقول الله أكبر، كما جاء في أحاديث كثيرة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الصحابة رضي الله عنهم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة، قالوا الله أكبر. ثم قال نصف أهل الجنة، قالوا الله أكبر. فهكذا إذا رأيت أمرا عظيما أو بديعا، تأمل كيف تقول الله أكبر، يعني تتذكر قدرة الله تعالى، وأن الله تعالى هو الكبير، أكبر من هذا الأمر، وهو الذي بقدرته العظيمة الكبيرة فعل هذا الأمر بقدرته جل وعلا. فلا يعني يأخذك هذا الأمر العجيب مثلا وتغفل عن قدرة الله وعن كبرياء الله جل وعلا، بل تقول الله أكبر من كل شيء، وتقول سبحان الله كما أيضا جاء في بعض الأحاديث. كذلك إذا اشتريت دابة أو كذلك تزوجت امرأة، تضع يدك على ناصيتها وتقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه،
إذا اشتريت السيارة تضع يدك عليها وتقول هذا الدعاء: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. يبارك الله تعالى لك في هذه السيارة، وربما حفظك من الحوادث والبلايا. فإذا يعني هذا دعاء جميل. ثم الإخوة نختم، والأدعية كثيرة في الحقيقة، يعني هذه يعني بعض الأحوال، وكما ترون يعني سبحان الله حركات وأحوال في اليوم والليلة، ما من حركة إلا وتجد عندها ذكر وهدي من نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. ونختم بهذا الدعاء، دعاء الهم. إذا أصابك الهم والضيق في حياتك ماذا تقول؟ تأمل في هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليمه الصحابة رضي الله عنهم، وتضمن أسبابا عظيمة لدفع الهم. تأملوا، تقول: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك. أولا تستشعر عبودية الله تعالى، هذا السبب الأول لدفع الهم. أعظم سبب توحيد الله، أنك تتذكر أنك في هذه الدنيا إنما خلقت عبدا لله. يعني إذا تفكرت في الغاية التي خلقت لأجلها، والله يزول عن كل هم مهما ضاقت عليك الأمور. فتقول: أنا أعبد الله تعالى في هذه الدنيا حتى ألقاه غدا في الجنة، فمهما ضاقت علي الأمور، فما دمت عبدا لله فأنا على خير، أنا محقق للغاية التي خلقت لأجلها، لماذا أحزن؟ تقول: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك. وأيضا في هذا افتقار إلى الله حتى يفرج الله تعالى عنك همك: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك. ثم السبب الثاني، تقول: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. الإيمان بقضاء الله وقدره، قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. تقول: هذا الهم وهذه المصيبة قدره الله تعالى علي قبل أن يخلق السماوات والأرض، لماذا أحزن؟ قال: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ثم السبب الثالث، تقول: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني تتذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، تسأل الله تعالى بكل أسمائه الحكيم. الله تعالى هو الحكيم فيما يقدر عليك، هو العليم بحالك، هو الرحيم بك، أرحم بك من الناس أجمعين ومن نفسك ومن أمك. فإذا هذا يسبب لك الطمأنينة. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال: إلا أذهب الله عنه همه. هذا السبب الرابع، أن تقبل على القرآن، أن تسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وذهاب همك. فالقرآن هو الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هو الشفاء لما في الصدور. فالذي يقبل على هذا القرآن يشعر بكمال الطمأنينة والأمان، لأنه يكلم ربه جل وعلا. فهذا دعاء عظيم يلهج به المسلم في حياته، وخاصة في هذا الزمان الذي يعيش فيه الناس في هموم وأمراض نفسية. فوالله لو تدبر المسلم هذا الدعاء وأخذ به لزال عنه كل هم وغم ومرض. وهكذا الإخوة، هذه أذكار عظيمة وهدايات جليلة من هدي نبي الهدى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا على هدي نبي الهدى وعلى ذكر الله جل وعلا في كل حركاتنا وسكناتنا، حتى يكون لنا أوفر نصيب من قولنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم. أن نكون على هذه الهداية وهذا الصراط وصراط نبي الهدى صلى الله عليه وسلم في كل أحوالنا وشؤوننا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.